أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله النعمين. كان الكلام في أن هذا الدم المتقدم على النفاس يحكم عليه بأنه حيضون إذا توفر بهم شرائط الحيض، مثل أن لا يقل عن 3 أيام، ويكون الفصل بينه وبين الحيض الصعبيد أقل الطهر محاصلا ونحو ذلك من الشرائط أم لا. وكلنا يمكن استدلال بقاعدة الإمكان ومما دل على أنه إذا وجدت كل ما تراه المرأة بعد 9 وقبل أن يتصل إلى السنليات وهو حيضون، هذه إطلاقات يمكن أن يتمسك بها في المقام. وكذلك في قاعدة الإمكان أورد حكيم الفقهاء أن الإطلاقات نقيدها بما استدل به على لزوم الفس بين الحيض المتقدم وبين نفاس المتأخر. وأما قاعدة الإمكان فهي هذا نتركها باعتبار موردها الشبهة الموضوعية وفي المقام الشبهة المفهومية. الكلام وما أفاده حكيم الفقهاء غير واضح، أما ما أفاده بالقياس إلى قاعدة الإمكان فهي واردة في الشبهات الموضوعية كما أفاد قدس الله روحه طاهرا، ولكن بعد حكم بأن هذا الدم ليس بنفاس يكون دما يكون المورد من الشبهات الموضوعية، إذ حينئذ نشك في أن هذا الدم الموجود في الخارج هل هو حيض أو ليس بحيض، فيتم حينئذ التمسك بقاعدة الإمكان باعتبار أن الشبهة موضوعية، لا أننا نتمسك بقاعدة الإمكان لنفذ تحديد مفهوم الحيض وتحديد مفهوم النفاس. وأما الإطلاقات التي دلت على أنه كل دم لا يصلح أن يكون غير حيض، لا يستوى أن يكون غير حيض فهو حيضون، هذه إطلاقات التي هذا نتمسك بها إذا لم يتم أما الدليل من يشترط بين الحيض والنفاس المتأخر أقل الطهر. وأما ما أستدل به على أنه يشترط الفصل بأقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس المتأخر فهي أمور، منها أنهم القول بعدم الفصل، فإن من قال باعتبار أقل الطهر بين الحيض النفاس المتقدم والحيض المتأخر فقد قال ذلك أيضا بالنسبة إلى النفاس المتأخر والحيض المتقدم أيضا، ولكن هذا مردود باعتبار أنه إن لم يرجع إلى إجماع مركب فليس بشيء، فإن رجع إلى إجماع مركب فقد اعتبر في حجية الإجماع واعتباره أن يكون تعبديا بعد، بمعنى لا يكون معلوم مظنون محتمل المدرك. ومعلوم كما سيأتي أن من اشترط الفصل بين الحيض المتقدم والنفاس المتأخر بأقل طور عنده روايات يستدل بها، فعلى هذا الدليل غير واضح، وهو القول بعدم الفصل يعني إجماع المركب. وأستدل أيضا بما دل على أن أقل طهرا من 10 أيام، هذه روايات تقدم جملة منها في بحث الحيض. ورد الشيخ العظم رضوان الله تعالى عليه على ذلك بأن تلك الروايات واردتون هي الطهر بين حدثين ليس مطلق الطهر. حكيم الفقهاء يقول هاي عهدتها على الشيخ الأعظم ما كن فيها ليس روايات مطلقة هنا ولا اختصاص لها بما إذا كان الطهر بين حدثين. نحن نحترم العالمين معنا ونتأمل سوية ثانم هي الروايات. قسم من تلك الروايات ورد في خصوص حيض وحيض صريح موجود وتصريح موجود أنه على حيض الدم الذي يكون بعد مضي أيام العادة أو بعد مضي أشياء من الحيض لا يكون ذاك الدم حيضا ثانيا إلا إذا مضى بين الحيض الأول والحيض الثاني 10 أيام. عدة روايات في هذا المضمون. فهذه روايات هذا كما قال الشيخ العظم رضوان الله تعالى عليه مختصتون بالطهر بين حيضتين. هذا قسم من الروايات. والقسم الثاني من الروايات بل ومن هذه الروايات أيضا مرسلة يونس بن عبد الرحمن القصيرة. تقدم الكلام هناك مرسلتان في بحث الحيضة ليونس طويلة وقصيرة، وهذه بلها قصيرة التي من جملة تلك الروايات أيضا موردها بالخصوص أيام الحيض الأول والثاني استدلال بذلك إلى بلها مطلقان هذا مطلق الطهر هذا غير واضح. نعم هناك رواية واحدة قال أقل قال مضمون قال المعصوم فيها على تقدير ساعة نصفا أقل الطهر لا 10 أيام أو لا يقل الطهر من 10 أيام. هذا ربما يتخيل أنه يتمسك بذلك أن كل طهر على الإطلاق يكون 10 أيام أو أكثر ما بين الحيض والنفاس متقدم والمتأخر طهر فلا بد من 10 أيام. ولكن يرفض هذا الاستدلال أولا بأنه ليس للفظ الطهر حقيقة شرعية حتى يقال إن كل مورد يكون طهرا شرعا فهو لا يقل عن 10 أيام. نحن لم نتمكن من إثبات الحقيقة الشرعية في مثل لفظ الصلاة والصوم هاي عبادات الشريفة ونصف في طهر حقيقة الشرعية في لفظ الطهر غيره. بل فإذا الطهر لابد أن يفسر بالمعنى اللغوي بمعنى النقاء بمعنى النقاء. فإذا كان مقصود بالطهر النقاء فإنه لا يستدل بالتعبير بالطهر على لإثبات مقداره بين الحيض المتقدم والنفاس المتأخر. هذا أولا. وثانيا وهو العمدة إنه في الكلام مقامان أحدهما اعتبار الطهر والثاني مقدار الطهر. كلامنا فعلا في اعتبار الطهر بين الحيض المتقدمة والنفاس المتأخر وليس كلامنا في المقدار. هذه رواية إنما تثبت مقدار الطهر تثبت أنه الطهر المعتبر حيث يعتبر فهو لا يقل عن 10 أيام. فالرواية في مقام بيان مقدار الطهر وليس في مقام بيان إثبات الطهر وأنه أين يعتبر وأين لا يعتبر. فهذا الاستدلال بهذه الرواية غير واضح. هذا وإن شاء الله للكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.